بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد. بالنسبة إلى زكاة الفطرة، زكاة الفطرة واجبة، سواء فرض على كل إنسان، سواء فرض أنه صام شهر رمضان أم لم يصم. زكاة الفطرة ما مرتبطة بالصوم أيها الأخوة الأعزاء. قد البعض يتصور أن الذي يصوم هو الذي تجب عليه زكاة الفطرة، أما الذي ما يصوم ماكو عليه، لا توجد عليه، لا تثبت في حقه زكاة الفطرة. لا، هذا تصور خاطئ، تصور باطل. زكاة الفطرة ما إلها ارتباط بالصوم، فأنا سواء كنت صائم في شهر رمضان أم لم أكن صائم، زكاة الفطرة واجبة علي. إذن زكاة الفطرة قضية مستقلة عن مسألة الصوم. طب طبيعي زكاة الفطرة إذا قلنا واجبة علي، أنا واجبة علي فقط، واجبة علي وعلى أهل بيتي. طبيعي إذا أنا كنت أعيش وحدي، ما عندي في هذه الدنيا أحد، أو أكو عندي لكن لما أعيش في البيت أعيش مستقل، فزكاة الفطرة أخرجها فقط، واجبة على نفسي فقط. أما لو فرض لا، أكو عندي أنا عيال، عندي زوجة، عندي أطفال، عندي جماعة أنا أعيلهم، في مثل هذه الحالة تجب زكاة الفطرة على نفسي وعلى كل فرد من الأفراد الذين أقوم بمعيشتهم وبإعالتهم. فلو فرض على أنه أنا أعيلا أطفالي، هذا واضح، ابن الذي طالع الذي خارج، عندي ابن كبير خارج البيت، هذا يعيش وحده، ذاك لا، ذاك أنا ما أعيله، ذاك هو يعيل نفسه، ذاك فطرته هو على نفسه واجبه. أنا الذي أعيلهم في البيت، منهم أطفالي الصغار، بناتي، زوجتي، عندي ابن كبير لكن بعد يعيش وياي بالبيت وأعيله أيضا، هذا همات يجب أنا أدفع زكاة فطرته ما دام يعيش معي وأنا أعيله. بلي إذا فرض أن ابني يعيش في طابق مستقل، ذاك طابق وأنا طابق، ذاك هو يطبخ لنفسه ويعيل نفسه وأنا أعيل نفسي، كل واحد مصرفه على كتر وراتبه مستقل، ما إلى واحد ربط بالآخر، سوى أننا نشترك في من؟ في مكان واحد في السكن، هو في شقة أعلى وأنا في شقة أسفل. في مثل هذا الحالة أنا ما أعيله، إذن ما دام ما أعيله فزكاة الفطرة واجبة عليه وليست واجبة علي. أما إذا أعيله نعيش في شقة واحدة أو لا شقتين، لكن الطعام أنا أرسل لهيا ظهرا ليلا، أنا أنطي الطعام، هو ما يطبخ مستقلا، بحيث لما يسأل يقال على أنه من يعيلك، من يعيشك، يقول فلان والدي مثلا، هذا هنا راح يصير من أفراد عائلتي أنا أعيل، فتجب زكاة الفطرة علي إذن ولا تجب عليه. إذن الذي سوف نفهمه أيها الأخوة الأعزاء أن زكاة الفطرة عليه من واجبة على كل إنسان يخرجها عن نفسه وعن كل فرد من الأفراد الذين يقوم بإعالتهم، سواء كان ذولاك الأفراد أولادي أو فرض على أنه بناتي أو زوجتي أو خالتي أو عمتي، ابن أخي، ابن أختي، إنسان أجنبي قربة إلى الله أسكنته، صديق من الأصدقاء، محب من الأحباء، أسكنته ما عنده مأوى، أسكنته في بيتي وكنت أعيده، هذا همات أيضا يجب دفع زكاة الفطرة عنه. فزكاة الفطرة إذن أيها الإخوة واجب على الإنسان وعلى كل فرد من الأفراد الذين هم تحت إعالته ومعيشته. أما كم زكاة الفطرة و أي شيء الذي يخرج زكاة الفطرة، هل فقط الأموال أو غير الأموال، هذا إن شاء الله فيما بعد بحوله وقوته عز وجل. جيد. الحديث الذي أريد أن أقرأه على مسامعكم الشريفة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ابن آدم، إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فإن أيسر ما فيها يكفيك، وإن كنت إنما تريد ما لا يكفيك فإن كل ما فيها لا يكفيك. الحديث هو جميل، يرتبط بما أيها الإخوة الأعزاء الحديث بالقناعة، بحثي إن شاء الله في هذا اليوم تحت عنوان القناعة من الصفات الإيجابية التي ينبغي للمؤمن أن يتحلى بها وأكد عليها الإسلام، هي صفة القناعة. مقابل صفة القناعة أيها الإخوة الأعزاء أي صفة؟ صفة الحرص. فالقناعة صفة محبوبة إيجابية، والحرص صفة مذمومة. فالمؤمن ينبغي أن يتحلى بمن؟ بالقناعة. الحديث الشريف ماذا يقول؟ يقول: ابن آدم. ابن آدم هذا منادى بحرف نداء محذوف، يعني يا ابن آدم. يا ابن آدم أمير المؤمنين يقول: إذا كنت أنت تريد من الدنيا المقدار الذي يكفيك إلى نهاية حياتك، فأقل ما في الدنيا موجود هو يكفيك. أنت ايش تحتاج فيه كل يوم؟ ايش قد تأكل؟ هذا المقدار الذي موجود في الدنيا، هذا المقدار اليسير في الدنيا هو يكفيك. أما إذا فرض لا، كل ما يحصل إليك وبعد لا يكفيك، أريد بعد أكثر، أريد بعد أكثر. يا بخوب هذا الأكثر الطناكية، لا بعد أريد. هذه سيارة، لا بعد أريد شنو فوق السيارة، ما أدري ما هو الذي موجود. أريد دار مثلا، دار هذه تفضل، لا أريد دار ثانية، أريد دار ثالثة، وهكذا بحيث نهاية ما موجودة. أكو بعض الناس أيها الأخوة الأعزاء ترى من هذا القبيل. الحمد لله أنت لا تنظر إلى نفسك، أنت قنوع، أنت مؤمن بتمام معنى الكلمة. أنت عندك في الدار صغيرة أو ليس صغيرة كبيرة، لكن هذا المقدار تقول كافي لي، لحد دار ثانية ما أريده، بل أريد دار ثانية علما لولدي مثلا، لإخواني المؤمنين، لأحبة الآخرين، هذا فرد شيء جيد. أما أنا لا، كافي بعد ما أريده، هذا معناه أنت قناعة موجود عندك. لكن أكو بعض الناس لا، هو عنده دار واحدة، لا ثانية يريد، وثانية ما يخالف، لا ثالثة يريد، سيارة عنده وعده، وهكذا، بحيث على أنه لا يقف عند حد، كلما أعطي ورزقه الله عز وجل هو يبقى يريد الزيادة الزيادة والزيادة وهكذا. فالمفروض في المؤمن أن يكون قنوعا. بس إذا كان عندنا اثنين أيها الأخوة، إذا كان اثنين عندنا أشخاص، واحد من الأشخاص عنده دار واحدة وسيارة واحدة عنده، يقول الحمد لله هذا المقدار مكفيني، بعد زيادة ما أريده، بل أريد زيادة لكن أريد أوسع على غيري، بعد مو على نفسي، أنا مكتفي، أنا دار عندي، بس أريد أنفرد دار الأخوي، أخوي مؤمن، ولو أخوي النسبي ضروري أشتري له بيت، هذا مطلوب. أكو بعض الناس مع الأسف الشديد يتمكن يشتري الأخوته، يتمكن يشتري الأقرباء، يتمكن يوسع على خالاته، على عماته، على أصدقائه، ما يعير أهمية، بس فقط همه هو نفسه، وكأنه ما مطلوب، هذا يؤسف له أيها الأخوة الأعزاء. فهو يقول هذا المقدار كافي إلي، لكن إذا الله يعطيني بعد للغير أوسع على الغير. هذا إنسان نفترضه من هالقبيل، نفترضه هيك إنسان عندنا، وعندنا إنسان ثاني عندنا دارين ثلاثة أكو عدة، بس يقول أنا بعد أريد رابعة، ما أريد أخافا على أنه في يوم من الأيام هذه الدار الأولى في غرفتها يصير شيء، حتى عندي أنا دار أخرى رأسا أتحول إلى الدار الأخرى، وهكذا عند دور ثلاثة أربعة، لكن بعده هو يريد. ياهو الذي تحسبون أيها الأخوة الأعزاء ذول اثنين، ياهو الغني الأول الذي عنده هو دار واحدة وسيارة واحدة ولا ويقول هذا المقدار كافي، وإذا الله يريد يعطيني وسع لي أحبا، لكن حتى أوسع عليه من على غير هيك إنسان، هذا واحد إنسان ثاني الذي أقعدنا لا نطيع الله ثلاث دور مو دار واحدة ثلاثة، وبعدها ما تقول هل امتلأت هل من مزيد، بعد يريد الرابعة يريد الخامسة ويريد ويريد ويريد، بحيث كل ما تنطي بعد هو ما مكتفي. ياهو الذي أغنى في نظرك الأول أو الثاني؟ إذا نريد ننظر إلى الخارج نشوف هذا فالدار عده، والثاني كم دار أكو عده؟ ثلاث دور أكو عده، فهذا ثلاثة هذا أغنى من ذاك، ذاك أفقر لأن ذاك وحدة عده وهذا عندك كم؟ ثلاثة. لكن هذا اشتباه، إذا نريد ننظر إلمن إلى الخارج، لكن إذا ننظر للمجموع من حيث المجموع، ياهو الذي أغنى الأولي هو أغنى، لأن أكو عنده فرد نفس قنوعة يقول هذا المقدار الذي أنا عندي كافي بعد أكثر ما أريده، فهو عنده في الحقيقة شيء زائد هذا الأولي ما موجود عند الثاني، الثاني فقير والأول هو الغني، الأول عنده القناعة وهذه القناعة هي رزق هي غنى هي ثروة عظيمة. احنا نريد الثروة ايها الاخوة، لما نريد الثروة لمجرد انها ثروة محبوبة يو لا نريدها الراحتنا، الغرض شنو هو اي شيء ما ادري، اكو فرد عاقل يقول الثروة بما هي ثروة انا احبها ولو لم تكن موجبة للراحة، اظن ما موجود عاقل من هذا القبيل يقول، اذا الثروة هي مطلوبة لاجل الراحة مو شيء ولا قول، أولي هو أشد أقوى ارتياحا من الثاني، لأن الأولي عنده دار واحدة وهو مرتاح نفسيا يقول الحمد لله الله مطيني دار وكافي هذه إلي ما أريد أن بعد جاهز بري الله خلي يطيني بعد أكثر حتى أوسع على غير، شوف هو مرتاح نفسيا مرتاح باله، لكن الثاني هو عنده ثلاث دور وبعده محتاج هيا يعمل صبح ليل حتى يريد دار رابعة ويريد دار خامسة كل ما يحصل وبعده، اذا وقطية هذا الثاني ما مرتاح، الاولي هو الذي مرتاح، فالغنى موجود عند من؟ عند الاول، لانه يملك فرد شيء معنوي جدا مهم وهو صفة القناعة، فهو غني نفسا هذا الاولي، والثاني فقير نفسا، والغنى نفسا أيها الأخوة الأعزاء أهم وأهم ثروة عظيمة، لذلك جاءتنا الأحاديث لتقول القناعة، طبيعة ألفاظ الأحاديث مختلفة بس مضامينها تقريبا واحدة، القناعة بعضها تقول كنز لا ينفد، ذاك الإنسان الثاني إذا حصل له صدق كنز، السؤال أنا إذا حصل له كنز بس هذا الكنز ينفد لأن يقوم يشتري به دار ثانية دار ثالثة دار رابعة وبعد ما مكتفي، وهذا الكنز بالتالي في يوم من الأيام ينفد يعني ينتهي، أما الأول أكو عنده كنز في نفسه وهو القناعة ذاك لا ينفد لأن هو مرتاح نفسه يقول دار واحدة كافية لي، فالأول عنده كنز لا ينفد وهو صفة القناعة، والثاني عنده لو عثر في الحقيقة على كنز فكنزه بالتالي ينفد لأن حوائجه ومتطلباته تنفد في يوم من الأيام، فالقناعة كنز لا ينفد أو القناعة مال لا ينفد، أو الإمام الصادق سلام الله عليه يقول من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس، صدق عند شيء قليل لكنه هو مرتاح نفسيا يقول هذا المقدار كافي إلي فهو من أغنى الناس، أما ذاك الذي كل ما الله مطيه وبعده يقول أريد وأريد فهو فقير من أفقر الناس. لذلك أيها الأخوة الأعزاء أوصيكم بشيء، لما واحد يريد يدعو شلون يدعو؟ يكون يعرف كيف يدعو. بس أنا الآن أريد أن أدعو، أريد أن، وكل واحد عاقل يريد الغنى بلا إشكال، يريد فلوس، يريد أموال، يريد ثروة، هذا شيء جميل، قل مفروض هكذا. لكن لما يدعو لا يقول يا رب اعطيني ثروة، فالله أعطاك ثروة وأنت بعد ثمت لي ثروة ثانية وثالثة ورابعة وما لا نهاية، وأنت بعدك فقير في الحقيقة. الله أعطاك ثروة على قد دعائك، على مقدار دعائك، لكن بعده فقير أنت. فأنت إيش بتكون كيف تدعو؟ يا رب ارزقني القناعة، ثروة مقدار الذي أعيش بها نفسي مع القناعة. لأن لمن يعطيك القناعة هذا معناه أعطاك كنزا، وتفريد الراحة ولا من الثروة. إذا عندك قناعة سوف ترتاح أحسن من ذاك الذي عنده ثروة زائدة هو ما مرتاح نفسيا. فلذلك حينما تدعو ادعو بالثروة مع القناعة، لا تدعو بالثروة من دون قناعة، وإلا دعوت في الحقيقة بمن؟ بالفقر من حيث لا تشعر. في يوم من الأيام سئل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قيل له ما معنى قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة، الآية القرآنية، شلون فسرها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ قال الحياة الطيبة عبارة عن القناعة. صدق، الذي عنده قناعة حياته حياة طيبة، مرتاح في حياته. أما الذي ما عنده قناعة حياته مؤلمة غير طيبة. أو يكون يلتفت الإنسان إلى شيء، كل ما يجمع هو بالتالي علمًا، بالتالي علمًا هذا راح يخلط يتركه للغير، يا ريت ذلك الغير يترحم عليه. مو بعض مرات الإنسان مع الأسف يجمع ويجمع ويجمع وبعد ذلك يضع رأسه ويموت، الورثة هم يأخذون المال ويأكلون وما يترحمون عليه، ما يقولون الله يرحمه الله يغفر له، فهو قد جمع لغيره. قضية يكون واحد يلتفت له. لذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول يا ابن آدم ما كسبت فوق قدرتك فأنت فيه خازن لغيرك، تجمع لغيرك. بل قد واحد يقول الإنسان إذا كان عند دار ثم يكد ويتعب لكن يريد ينطي الغيرة، يجمع الغيرة، أخوه فقير يشتري له بيت، أخته فقيرة يساعدها، أصدقاء فقراء يساعدهم، إذن هذا هم جمع لغيره. شلون الحديث الذي يقول هذا الآن قريناه، ما كسبت فوق قدرتك فأنت خازن فيه لغيرك، شهذا ما يعني يكون مو صحيح بمقتضى حديث. أنا عندي دار وحدة لكن أكتسب حتى أوسع لمن؟ على أخي، أوسع لمن؟ على أقربائي، أصدقائي، المحبين. هذا بمقتضى الحديث ما ليس بصحيح، لأن كسبت فوق قدرتي فوق حاجتي فأنا خازن فيه لغيري، يعني هذا غير محبوب بمقتضى. إذا واحد أشكل عليكم بهذا الإشكال كيف تجاوبون أيها الأخوة الأعزاء؟ جوابه واضح، هذا في الحقيقة أنا الحديث ناظر إذا واحد يجمع النفس للدنيا، يجمع النفس. أما أنا لما أكتسب حتى لأخي أشتري دار، هذا في الحقيقة بالتالي ليس فوق ما احتاج اليه، هذا جمعت لنفسي في الآخرة. الحديث ناظر المن يقول انت اذا تحتاج دار وتريد تكتسب وتشتري دار ثانية لنفسك في الدنيا تريد تشتريها، فانت راح تتركها المن لغيرك، هذا مضغوط. اما اكتسب لاجل ان اشتري دار ثانية المن لاخواني واصدقائي واحبتي المؤمنين، فهذا ما ناظر إلى الحديث، هذا اشتريته في الحقيقة لحاجتي وأحتاجه في الآخرة. فالإنسان لازم أيها الإخوة يلتفت إلى هذه القضية. وأحيانا بعض مرات إنسان يقول سعانة الله شو مطيني سفر الدار مثل مطيني، شوف الغير عندهم مقصور عندهم كذا إلى آخره، ليش أنا؟ لا، العاقل ما يفكر هيك تفكير، العاقل يفكر تفكير آخر. أئمتنا صلوات الله عليهم علمونا، قالوا إذا في يوم من الأيام إجاك الشيطان من هالطريق انظر إلى أشرف المخلوقات، أشرف المخلوقات صلى الله عليه وآله كيف كانت معيشته. لا تخو أشرف المخلوقات، الحديث هكذا يقول إياك أن تطمح بصرك، يعني تنظر إلى من هو فوقك، ذاك الذي يقول شوف ذاك عنده قصرين عنده ثلاث قصور سيارتين جاني ليش هتشي، لا أنت مو هتشي، عاقل ما يفكر هتشي تفكير، ما ينظر هتشي نظر. إياك أن تطمح بصرك إلى من هو فوقك فكفى بما قال الله عز وجل، انت تربيتك تربية قرآنية يكون تصير. الله قال يعلم النبي، طبيعي الله ما يعلم النبي، يعلم المؤمنين، لكن اياك يعني واسمعي يا جارة، الله شي يقول للنبي ولا تعجبك اموالهم ولا عيزوز، بالتالي في يوم من الايام طبيعي هذا خطاب انه، لكن على لسان النبي بما انه هو الانسان اللائق لأن يخاطب. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، بعدين الإمام صلوات الله عليه يقول فإن دخلك من ذلك شيء، الشيطان قشمرك وإجاك وقال لك نحن لاحظ ذولا أقعدهم وأنت بعض مرات أميك شترك لا أقل، سوى إنسان بعض مرات إذا هو قنوع زوجته وأطفاله يحرقوه ما يخلوه مستريح، يقول شوف بيت فلان أقعدهم هتشي وهكذا عدهم وهكذا وإحنا ما موجود عدنا، فأتعلمهم. شوف الإمام شي يقول فإن دخلك من ذلك شيء فاذكر عيش رسول الله صلى الله عليه وآله فكان فإنما كان قوته الشعير وحلواه التمر ووقوده السعف، وين احنا الان شنو نارنا شنون وقودنا كيف ووقود رسول الله كيف، ووقوده السعف اذا وجده، اما معلوم كان يجد السعف. فاذا احنا يكون ننظر الى العاقل، يكون ينظر الى اشرف المخلوقات، لا انه ينظر إلى من هو أدون منه من حيث السيرة. الحديث الشريف الآخر يقول من رضي من الله باليسير من المعاش رضي الله عنه باليسير من العمل. صدق، هذا هم صدق، أي نقطة هواي مهمة احنا غافلين عنها. إنسان إذا زادت أموال المسؤوليات راح تصير أكثر العمل المطلوب منه، اي تعال خمس اموالك فشلون، تعال خمس اموالك، وكثير اكل خمس عليهم صعب هذا تعال ادفع، تعال ساعد الفقراء وصعب عليه يساعد الفقراء، ساعد اقربائك وذولا اقربائك اخوك عمك خالك اختك ما قعدهم ليش ما تساعدهم، ما دام عندك كثير من الاموال الله لا يقبل منك اليسير من العمل. لكن اذا ماكو عندك الشيء اليسير موجود عندك فالمسؤولية اذا المتوجهة اليك اقل طبيعي بلا اشكال. كلام اخر موجود جميل جدا يقول فيه امير المؤمنين في قسم الحكم من نهج البلاغة لا عز أعز من التقوى، هذا جميل صدق، إذا واحد يريد يصير عزيز، هذا مرة بينا يريد يصير عزيز فمحترم، الناس يحبونه، فطريق العز شنو هو؟ ليس المال. لا لا لا، أنت تتصور يعني الناس يحترمون الشخص الذي عنده مال؟ لا لا، بالداخل يبغضونه. صحيح هو بالظاهر يسووا له يا الله ويقوموا له وأهلا وسهلا، لكن باشر فلوسه خلي تروح شوي ما يسلمون عليه ولا يقوموا له، يا الله ما يسووا له ولا يسألون كيف، ولعله في الداخل هم ما يذمونه. لكن العزيز الصدق هو المتقي، الناس كلهم يحبونه. لا عز أعز من التقوى، ولا معقل أحسن من الورع. جيد جميل. دائما إنسان يكون يحاول يتورع عن الشبهات، هاي ترى قضية هواية مهمة. من حام حول الحما أوشك أن يقع فيه. إذا واحد يدور حول النار، حول المنطقة المحرمة، فجأة يشوفه وقع في النار من حيث لا يدري، يدوق ويقع في من في النار. كذلك الذي يرتكب الشبهات في يوم من الأيام تراه يرتكب المحرمات، سهل عليه بعد آنذاك. ولذلك حاولوا أيها الأخوة تورعوا عن من مهما أمكن، عن المكروهات، عن الأمور المشتبهة، حتى يكون ترك المحرمات لكم أسهل. الذي ما يتورع عن الشبهات، ما يتورع عن المكروهات، سهل عليه آنذاك ارتكاب المحرم. صحيح ترى المكروه جائز ارتكابه، بس المفروض بالمؤمن يتركه، لأنه خوفا في يوم من الأيام يسهل عليه ارتكاب المحرم. والمستحبات هم كذلك، حاولوا ارتكاب المستحبات حتى يصير عليكم أداء الواجب أسهل وأسهل. فالمعقل المهم الذي يمنع الإنسان من الوقوع في الحرام هو الورع. الورع عن من؟ عن المشتبهات. فحاولوا ترك المشتبهات حتى هذا يصير لكم معقل مانع من ارتكاب المحرمات. ولا معقل أحسن من الورع، ولا شفيع أنجح من التوبة. إذا إنسان أخطأ، إحنا بالدنيا إذا ارتكب واحد جريمة، ضرب لإنسان آخر، أهان لإنسان آخر، يكون يودي لجماعة، في تعبيرنا يقال مشاية، مشاية يعني جماعة يوديهم يرضون ذلك الإنسان، ذول الشفعاء يشفعون له عند ذلك الإنسان. لكن إحنا إذا خالفنا الله عز وجل، الشفيع لنا أي شيء أيها الإخوة الأعزاء؟ هو التوبة. ويا الله من قلب صادق تقول له يا ربي تبت. شهر رمضان بعد كم يوم من عند أيها الأخوة الأعزاء، المجال بعده مفتوح، الآن الباب بعده مفتوح، الفرصة بعده موجودة، فلننتهز الفرصة، نتوجه إلى الله بقلوب صادقة، نقول له يا ربي. صدق يكون من القلب، ولو ما تتكلم بقلبك مع الله تتكلم هو كافي هالمقدار. الذي أنا بطلت من الآن بعد أريد أن أمشي عدل على استقامة، هو هذا الشفيع الناجح، هذا الشفيع المقبول. ولا شفيع أنجح من التوبة، ولا كنز أغنى من القناعة. إذن الكنز الذي يغنيك هو القناعة. ولا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت. جيد. إنسان بعض مرات أموال أتعد لكن لا تذهب بفاقته. الفاقة يعني شنو؟ الحاجة. بعده محتاج، أموال موجودة عنده بالبنك، هو بعده محتاج، لكن أكو فرد شيء يورث له الغنى. أي مال؟ مال معنوي، وهو الرضا بالقوت. هذا الذي الله أعطاني إياه كافي، الحمد لله، هو هذا مال معنوي، هذا يغنيك هذا. لكن ذلك المال الذي موجود بالبنك لا يغني. ولا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت، ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة. وايه جميل، هواي جميل ايها الاخوة الاعزاء. يقول: ومن اقتصر على بلغة الكفر، يعني المقدار الذي يبلغ ويوصله الى نهاية حياته، ايش قد تحتاج الى نهاية حياته، اقتصرت انت على هذا وقلت كافي، فقد انتظم الراحة. انتظم يعني اصاب، اصاب الراحة، حصلت الراحة، اصبت الهدف وهو الراحة، ما دام عندك هذه النفس وهو الكفاف. ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة، والرغبة مفتاح النصب. الرغبة شنو؟ يعني هذا بعد هو الحرص، اي يريد، اي يريد بعده، هي هاي وسيلة ومفتاح علمه للنصب. النصب عيش التعب، لان كل ما تحصل واذن الفلوس ما تتعب الانسان في الحقيقة، الجر الى ويلات ويلات، يوم هذا مات ويوم ذاك ماكل ويوم هذا تعال ارجع لي ويوم ذاك سجل عليه شكاية ويوم والى اخره. فالاموال اذا انسان ما يقنع هو هذا سبب لتعبه. والرغبة مفتاح النصب ومطية التعب. اذا لنقول بعض مرات احنا الله شمطينا، الله عز وجل مطيك انت غرد شيء مهم ما منطيل الاخرين، وهو هذه النفس القنوعة، هذا رزق كبير، هذا يكون نلتفت الى ذلك. بس اوصيكم فرد شيء ايها الاخوة، انسان يكون يصير قنوع في من؟ بالنسبة للاموال الى زخارف الدنيا، لكن يكون يبقى غير قنوع بالنسبة الى قضايا اخرى، مثل من؟ لعبادته. هناك لا تصير قنوع، تقرأ لك فرد يوم ايش قد سورة قرآن، لا تصير قنوع، سورتين ثلاث سور، تذكر الله عز وجل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا تصير قنوع، فرد سبحة اكثر، سبحتين ثلاث اربع، هنا الحرص مطلوب، عدم القناعة مطلوب في ذكر الله، في الاعمال الصالحة، تعين هذا تعين ذاك، تقضي صومك صلاتك، صلاتك مهمة، تحتمل ان في ذمتك صليت شم صلاة، احتمل انا فاتتني صلوات او صلواتي غير صحيحة، تقوم تقضيها، بس بعدك هم مو قنوع، تقول مرت الثانية خل اقضي، مرت الثالثة. اكو عندنا بعض المؤمنين يقضي صلاة طيلة عمره لعله اكثر من مرة، مرتين ثلاث مرات، مو واجب هذا الشيء، لكن هنا الحرص مطلوب، يقول اخاف بيها صلواتي فرد شيء فخلي اعيدها، هنا مطلوب، يعاون هذا ويعاون ذا ويركض لاجل هذا ولاجل ذا، هنا الحرص مطلوب. فلاحظوا ايها الاخوة، اذا يكون الميز الفكك بين موارد القناعة، هناك موارد القناعة فيها مطلوبة وهي بالنسبة الى زخارف الدنيا، وهناك موارد القناعة فيها ليست مطلوبة، الحرص مطلوب، مثل من في مورد العبادة، الاعمال الصالحة، اعانة الاخرين، ذكر الله عز وجل، اعادة شنو العبادات وما شاكل ذلك، هنا القناعة ليست مطلوبة. نسأل الله عز وجل ان يوفقنا للحرص في من؟ في الاعمال الصالحة، والقناعة في من؟ هواي مهم ايها الاخوة الاعزاء، في زخارف الدنيا. قبل ان اختم حديثي، احد الاخوة المؤمنين طلب منا دعاء لزوجته: اللهم صل على محمد وآل محمد، الهي اقسم عليك بحق فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، الا ما عجلت لوليك الفرج وسهلت له المخرج، وإلا ما شافيت المريضة المنظورة بشفائك وألبستها ثوب الصحة والعافية وألبستنا جميعا. هاي فرد نكتة ما ترى مهمة، أنا ما دام الآن صحيح لا أختر بصحتي، ما معلوم أيها الأخوة أنا بعد شم يوم صحتي شلون تصير، شهر رمضان الآتي أتمكن أصوم يا لا، إذا باقي حي ما أدري، فيكون نطلب من الله الصحة والعافية حتى إذا أنا عندي صحة الآن، تطلب استمرار لنغفل عنها، استمرار هذه الصحة وبقاء هذه الصحة. إلهنا وسيدنا ومولانا، ألبس جميع المؤمنين الصحة والعافية، وألبسنا الصحة والعافية إلى نهاية أعمارنا، إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد.